بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرع: من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه، قيل تسقط الكفارة وقيل لا وهو الأشبه. يعني لو أن شخصا أفطر في شهر رمضان متعمدا فوجبت عليه الكفارة، ثم أراد أن يتخلص ويفر من الكفارة، فماذا صنع؟ سافر. فإذا سافر ذاك اليوم الذي سافر فيه قبل الزوال طبعا لا يجب صيامه، فكأنما هو أفطر في يوم لا يجب صيامه. من فعل ما يجب به الكفارة بأن أكل متعمدا مثلا ثم سافر فسقط فرض الصوم عنه بسبب السفر، أو امرأة طرقها الحيض وشبهه من الأمور التي تقطع الصيام، ففي هذه الحالة قيل تسقط الكفارة. والقائل هو العلامة في جملة من كتبه. الفاضل هو العلامة. وقيل طبعا هنا تسقط الكفارة باعتبار أنه أفطر في يوم لا يجب صومه، وقيل هذا هو المشهور وادعي عليه الإجماع، وقيل لا تسقط الكفارة لأنه قد أفطر حال وجوب الصيام عليه. وورد في بعض الروايات أنه حال من يفر من الزكاة، يعني بعضهم يحاول فرار من الزكاة، الإمام عليه السلام أنه يقول هؤلاء حالهم حال من يحاول أن يفر من الكفارة بالسفر في حال الصيام، يعني هذا حاله حال ذاك، بمعنى أن هذا لا ينفعه. وكما أنه ذاك حاول أن يفر من الزكاة فالزكاة وجبت عليه، هذا أيضا لا ينفعه بل تجب عليه الكفارة لأنها تعلقت بذمته. قال: المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما بأن هذا لا يجوز تناوله وأن هذا من المفطرات، عامدا بمعنى ملتفت إلى أنه صائم، أقدم على ذلك، طبعا لا شك في أنه آثم وارتكب كبيرة من الكبائر، لكن ماذا يترتب عليه؟ يعني هذا مسألة الإثم شيء، ماذا يترتب عليه من الأحكام؟ قال: عزر مرة. يعزر يعني يجلده الحاكم طبعا جلدا لا يصل إلى حد، إلى مقدار الحد، أقل الحدود هي 80 جلدة حد المفتري، فبالنسبة إلى أو حد شارب الخمر أيضا، فبالنسبة إلى التعزير يكون أقل، يعني لا يبلغ إلى ذلك، 79 هذا أكثر شيء على حسب نظر الحاكم الشرعي. بالنسبة إلى بعض الروايات أفادت أنه يعزر 25 صوت في خصوص الإفطار متعمدا، فإن عاد كذلك، يعني فإن عاد وأفطر عالما عامدا عزر ثانيا، يصير أيضا 25 صوت أخرى. فإن عاد يعني أفطر ثالثا عامدا عالما قتل في الثالثة، وفي بعض الروايات في الرابعة، وبعض العلماء مر علينا هذا فيما سبق أنه أحوط، لأن هذا احتراز واحتياط في الدماء، مهما أمكن أنه يدفع، يعني كل شبهة تدفع الحد، ولا سيما في الأمور الخطيرة كالدماء والفروج والأموال. قال المسألة الثالثة عشرة: من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، طبعا إحدى حالين، إما مكرها لها أو غير مكره. قال مكرها لها، إن كان مكرها لها طبعا هنا الإكراه يتحقق بأنه جبرها على ذلك بحيث أنها لا تملك الرد والرفض، كان عليه كفارتان، طبعا كفارة عنه وكفارة عنها، ولا كفارة عليها باعتبار أن الكفارة عقوبة وهي لم تفعل شيئا يستلزم العقوبة. فإن طاوعته هذا الفرض الثاني فسد، طبعا على حسب هذا الفرض لا يفسد صومها ولا يجب عليها القضاء، لكن إن طاوعته فسد صومها. طبعا إذا هي صائمة فسد صومها، إذا كانت هي أفطرت، إذا هي مفطرة لأي سبب، لسفر مثلا أو غير ذلك، لسبب سائغ أو غير سائغ، فطبعا لا يجب عليه كفارتين بل كفارة واحدة حتى لو أكرهها، لأنه إنما يجب عليه الكفارة الثانية بسبب صيامها، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه. وأيضا التعزير باعتبار أنه أقدم على ذلك عامدا عالما، كل منهما يعزر بخمسة وعشرين صوتا. قال ويعزر بخمسة وعشرين صوتا. وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، لو أكره أجنبية، طبعا هنا الأجنبية يعني التي لا تحل له، يتحقق الإكراه والعياذ بالله باعتبار أن هذا يكون زنا، وعقوبة الزاني بامرأة غصبا القتل حتى لو كان غير محصن، إنما التفريق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن هذا في من زنى بامرأة ليس بالغصب وبالإكراه. أما من غصب امرأة وهي لا تحل له فهنا يقتل، فلذلك وقيل لا يتحمل هنا، وإن كان أعظم المسألة، لكن الكفارة إنما هي عقوبة إلى حد، يعني متى ما تجاوز الشيء بعد الكفارة لا تسقط هذا الإثم العظيم الذي ارتكبه، فلذلك هنا لا تكون كفارة، يكون حد. الحد هذه عقوبة أشد من الكفارة. وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه، لأن كما تلاحظون في الحاشية أن النصوص وردت في الزوجة، و في ما هو خلاف الزوجة لا يمكن أن يجرى، والأولوية هنا، لأنه قد يقول قائل لا هذا بقياس الأولوية، طبعا الأولوية هنا ساقطة، لأن المسألة كما قلنا الكفارة تتعلق بالذنوب التي لم تتجاوز الحد العظيم، يعني تصل إلى حد الموبقة، فإنه إذا وصلت إلى حد موبقة يعني الجرائم العظيمة مثل إكراه الأجنبية فإن هذا طبعا لا كفارة فيه. المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، إذا وجب عليه بسبب أنه أفطر يوما متعمدا، أوجب وجب عليه طبعا عتق رقبة لا يستطيع، لا توجد رقبة، إطعام 60 مسكين لا يستطيع، تعين ماذا؟ شهرين متتابعين، فعجز عن صومهما، مثلا صحته لا تساعده على ذلك، صام 18 يوما، يعني عن كل 10 أيام عن كل 10 أيام صيام يصوم 3، يصير 3 و3 و3 عن شهر، هذه 9 و9 عن شهر آخر. ولو عجز عن الصوم أصلا، يعني حتى يوم لا يستطيع بسبب مرض مثلا، استغفر الله فهو كفارته. طبعا صاحب الجواهر رحمه الله يذكر أنه لم أجد في النصوص ذكر إلى الاستغفار، وإنما الوارد في النصوص أنه إذا عجز خلاص سقطت الكفارة، أما أنه يستغفر لم أجد. من ضمن ذلك الموثقة، الرواية الموثقة المروية عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال يصوم 18 يوما، انتهى. وأيضا في خبر أبي بصير وسماعة، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام 2 متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال فليصم 10 أيام عن كل، فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام. وليس هناك في الروايات أنه يستغفر، إلا أن المصنف رحمه الله لعله ذكر ذلك باعتبار عموم الروايات الواردة في أنه يجب على كل من أذنب ذنبا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، فحيث عجز عن الكفارة فيبقى الاستغفار، هذا بعد لا يعجز عنه. أحسنت، يستغفر، طبعا استغفر الله ليس لازم بالقول، المراد من الاستغفار هو الندم على ما فعل ونية عدم العود على هذا الذنب. المسألة 15، لو تبرع متبرع بالتكفير، لو أن شخصا مثلا أفطر في يوم من أيام شهر رمضان فوجبت عليه الكفارة، شخص آخر تبرع بأن يكفر عنه، هنا أحد حالين، إما التبرع في الصيام أو التبرع في غير الصيام، يعني في العتق والإطعام. إذا كان التبرع في الإطعام لا بأس، يتبرع عنه، يقول له أنا سأعتق رقبة عنك كفارة عن ذنبه، يقول له ما في مانع، أو يقول أنا سأطعم 60 مسكينا كفارة عن إفطارك ذلك اليوم، يقول لا مانع. ففي هذه الحالة يصح، لأن هنا في الواقع كأنما تنحل المسألة إلى شيئين، إلى هبة ونيابة، يعني كأنما أنا وهبته العبد وكنت نائبا عنه في إخراجه كفر فلا بأس. أما في الصيام إذا كنت سأصوم عنه لا يصح، لأنه كل عمل عبادي من صيام من صلاة أو غير ذلك وجب على شخص حي فلا تجوز النيابة، لا تجوز النيابة عنه إلا بعد موته. طبعا هذا في الواجبات، في المستحبات ما في معنى النيابة، في المستحبات التي لا يقدر المنوب عنه على فعلها، مثل الآن أنا ذهبت إلى مكة وسأطوف حول البيت طوافا مستحبا 7 أشواط وأصلي ركعتي الطواف نيابة عن والدي الموجود هنا في البلد، نيابة عن والدتي، عن أخي، عن أحد الإخوان المؤمنين مثلا، استحبابا لا بأس. أما أنه شيء واجب أنوب عنه لا، أو شيء مستحب أنوب عنه وهو قادر على فعله، مثلا الآن واحد يقول لولده يلا الليل صل عني صلاة الليل مثلا وهو قادر على صلاة الليل، هذا لا يمكن. نعم يمكن أنه يصلي المندوبة، لأن بعضهم يقول يصير مسائل في الحج، من ضمنها أنه يقول بعضهم خصوصا هذه في النساء، يقول لبنته مثلا، يقول إذا رحتين هناك أريد مثلا تصلين عني ركعتين في المسجد النبوي وركعتين في المسجد الحرام مثلا. طبعا هنا على نحو النيابة ما يصح، لأن الصلاة على كل حال هي صلاة، اختلاف المكان لا يغير الصلاة. نعم ممكن تصلي وتهدي الثواب إلى أبيها، ليس على نحو النيابة، إهداء الثواب ما في مانع، حتى الصلاة التي هي واجبة، الآن أنا أصلي صلاة الظهر والعصر أهدي ثوابهما إلى أحد الأحياء أو أحد الأموات لا مانع. عمل عبادي، بس طبعا العبادة كل شيء عمل عبادة، يعني الآن حتى شرب الماء ممكن يتحول إلى عمل عبادة، بس طبعا كونها المراد منها الأعمال العبادية يعني الصلوات الصوم، هذه اللي هي معنونة بأنها نوع فيه إظهار يعني عمل تؤدي به، يعني عرفا يطلق عليه عبادة يعني بالمعنى الأخص لا بالمعنى الأعم. ولحتى الإنسان يلبس غترته عمل عبادة مثلا، أو يشرب ماء عمل عبادة، ينام عبادة. نعم أحسنت، في أشياء ما يشترط فيني، طبعا هذا عبادة بهالمعنى، يعني مرادنا بهذا المعنى مو على نحو التوسع في معنى العبادة. هنا يقول لو تبرع متبرع عليكم السلام بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة، جاز لا مانع، لكن يراعى في الصوم الوفاء، إذا كان سيصوم عنه لابد أن يكون هذا إذا توفي يصام عنه. يقول المقصد الثالث وهو الأخير في هذا الركن فيما يكره للصائم، ما هي الأشياء التي لا تبطل الصيام ولكن تكره، وهنا تكره يعني تقلل ثواب الصوم، وهو 9 أشياء: مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة. ففي هذه الحالة طبعا أحد حالين، إما أن يكون لا يحرز من نفسه أن يسبقه مثلا المني، فيعني أو يعلم بخروج المني منه، ففي هذه الحالة لا يكون من المكروهات بل يكون من المحرمات. أما إذا كان يعلم بعدم خروج المني أو أنه لا يدري أنه يخرج منه مني أو لا، يعني ليس بمتعمد، فيكون مكروها. وورد في بعض الروايات مثلا رواية عن الأصبغ ابن نباتة أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أقبل وأنا صائم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام عف صومك، يعني اجعل صومك عفيفا، فإن بدو القتال اللطام، يعني أول يعني يبدأ القتال من لطمة ثم يتدرج، يعني هذه أشياء تتدرج بعد ذلك تقع في أمور تفسد الصيام. وأيضا ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل. وورد في صحيحة محمد ابن مسلم أنه سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يجد البرد، يشعر بالبرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ فقال يجعل بينهما ثوبا. وأيضا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، فقال إن كان حراما يعني لامسها حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم. طبعا هذا ليس على نحو الوجوب، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم، أيضا هذه محمولة على الاستحباب. يقول والاكتحال، يكره للصائم أن يكتحل بما فيه صبر أو مسك، يعني بالكحل كما ورد في بعض الروايات الذي يجد الصائم ريحه في الحلق. كل كحل سواء كان فيه صبر أو مسك أو غيرهما بحيث أنه يجد الرائحة في الحلق، وهذه قد الإنسان يتعجب يقول كيف الآن هو سيضع الكحل في العين كيف سيصل إلى الحلق؟ يصل، وهذا يدرك ببعض أنواع هذه الأشياء التي تقطر في العين، يعني يجد الإنسان رائحة في الحلق إذا كان نفاذ يجد في الحلق، يعني هناك موجود يعني بين العين وبين الحلق هناك صلة. يقول وإخراج الدم المضعف، مثلا إنسان يحتجم أو أنه مثلا يخرج دم متعمد يتبرع بدم كما يقولون، بحيث أن ذلك يضعفه يعني ضعفا شديدا يسبب له الإغماء، مثلا يسبب له الإغماء فهذا مكروه له. ودخول الحمام كذلك، أيضا دخول الحمام خصوصا الحمامات العامة التي هي حارة شديدة الحرارة، قد الإنسان إذا دخل فيها من شدة حرارتها يسقط، يعني يسبب له الغثيان أو عفوا الإغماء. يقول والسعوط، السعوط هو شيء يوضع في الأنف يسبب العطاس، هذا إذا كان يصل إلى الحلق طبعا لا يجوز يحرم لأنه أدخل شيئا إلى جوفه، وأما إذا كان لا يتعدى إلى الحلق باعتبار أنه هناك شبهة دخوله إلى الحلق فصار مكروها، لذلك يقول والسعوط مما لا يتعدى الحلق. وشم الرياحين، شم الرياحين، الرياحين المراد منها هي النباتات طيبة الرائحة، كل نبت طيب الرائحة هو ريحان. وشم الرياحين ورد في بعض الروايات إنما هو مكروه لما فيه من اللذة، لأنه يسبب أن الإنسان يستمتع بهذا شم هذا الريحان. والصوم طبعا على أساس الإنسان ينقطع عن لذاته، وهذا نوع من اللذة فأيضا الإنسان يتركه، لذلك ورد عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن تركه شم الرياحين أو الريحان إذا صام فقال أكره أن أخلط صومي بلذة. وقال ويتأكد في النرجس، وهذا طبعا نوع من الرياحين، وورد في بعض الروايات تعليل ذلك بأنه ريحان الأعاجم، وورد في بعض الروايات في الكافي أنه الأعاجم كانوا إذا صاموا شموا النرجس لأنهم يقولون أنه يمسك الجوع، يمسك الجوع يعني يخفف الجوع، الإنسان لا يشعر بالجوع ولذلك صار تتغلظ الكراهة لأنه كأنما يزيل بعض منافع الصيام التي هي من ضمنها الإحساس بالجوع. أما من جهة الطيب فهذا باقي على استحبابه، يبقى للصائم أنه يستحب له أن يتطيب. طبعا هذا غير الرياحين غير الطيب، فهو وإن كان فيه لذة لكن باعتبار أنه وارد استحباب خاص، ووردت روايات كثيرة في الحث عليه، فهو باقي على استحبابه. والاحتقان بالجامد، هذا مر علينا فيما سبق أنه الاحتقان بالمائع هذا يتنافى مع الصوم، من منافيات الصوم. أما بالجامد فلا بأس، ولكنه مكروه. وبل الثوب على الجسد، يعني أن شخص يأخذ ثوب ويبله ويلبسه يتبرد بذلك، هذا أيضا مكروه. وورد في بعض الأخبار أنه رواية مروية عن الصادق عليه السلام أنه سأله ابن راشد، ويظهر أن من الرواية أن هذا ليس من الشيعة وإنما هو من المخالفين. سأل الصادق عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا. قال: تقضي الصوم؟ قال الإمام عليه السلام: نعم. قلت، يعني ابن راشد، من أين جاء هذا؟ كيف تقضي هذا الصلاة التي هي أهم لا تقضيها والصوم يقضى؟ قال الإمام عليه السلام: أول من قاس إبليس. هذا قياس. قلت: فالصائم يستنقع في الماء، يعني الآن رجال يجلس في ماء يتنقع مثل ما احنا نقول. قال الإمام عليه السلام: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك. طبعا الظاهر من بعض الروايات أنه بل الثوب، أنه الواحد يبل الثوب ويلبسه، أما إذا عصر فلا بأس، إذا عصر ما في معنى، يعني يعصره ويلبسه لا بأس. طبعا المراد بالثوب ليس المراد منه الثوب باصطلاحنا، يعني قطعة القماش هذه تسمى ثوب، كل قطعة قماش ثوب. أما الآن الذي نحن نلبسه هو قميص، هذا اللي احنا نسميه ثوب هو قميص يسمى. فالثوب يعني قطعة يبللها ويجعلها على جسمه. لذلك ورد في رواية عبد الله بن سنان يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. فكأنما العصر يزيل الكراهة. وجلوس المرأة في الماء، باعتبار أنه ورد في بعض الروايات أن ذلك يسبب يعني دخول بعض الماء في جوفها. الثالث، الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم، قال: وهو النهار دون الليل. يصوم طبعا النهار، سواء قلنا أن النهار من طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس، أو قلنا من طلوع الفجر من طلوع الشمس إلى غروبها، على الخلاف بين العلماء في النهار، لكن على كل حال من الأشياء المجمع عليها أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا المقدار الذي يصام فيه. دون الليل، أما في الليل فلا صيام. فلو نذر أن يصوم في الليل، طبعا إذا كان الصيام الواجب هذا لا يتحقق نذره، أما إذا كان صيام مستحب، صام نذر أن يصوم صوما مستحبا في الليل، لم ينعقد النذر، لا نذر، لأن النذر إنما يكون في الأمور المشروعة، وهذا أمر ليس بمشرع، وهذا يكون بمثابة التشريع. وكذا لو ضمه إلى النهار، يعني لو قال أنه أصوم النهار والليل، ضم الليل إلى النهار، هل يصح؟ لا يصح. يقول: ولا يصح أولا لا يصح صوم الليل بل النهار، هذا من جهة اليوم. من جهة الأيام، أيام السنة، قال ولا يصح صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن كان باقي الأعياد يصح صومها مثل الجمعة والغدير مثلا، هذه يصح صومه. بل ورد في الغدير وغير الغدير 15 من شعبان استحباب الصيام فيه. ولو نذر صومهما، صوم العيدين لم ينعقد، لأنه كما قلنا باعتبار أن هذا نذر غير مشروع فلا يصح، مثل نذر صيام الليل. ولو نذر يوما معينا، يعني لو قال لله علي نذر أن أصوم كل يوم سبت مثلا، أو لو قال لله علي نذر أن أصوم اليوم 21 مثلا بعد هذا اليوم، يوم 21 الذي هو بعد هذا اليوم أصومه، فصادف يوم عيد، يوم 21 مثلا بعد هذا اليوم صادف يوم عيد، أو قال أصوم كل يوم سبت فصادف أن العيد يوم سبت، فماذا يصنع؟ فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه، لأنه كما قلنا لا يصح صوم العيدين بحال. وهل يجب قضاؤه؟ لأنه الآن هو نذر أن يصوم كل يوم سبت مثلا، فيوم السبت الذي صادف يوم العيد يفطر فيه لأنه يوم عيد، لكن هل يقضي؟ قيل نعم، هذا القول للصدوق والشيخ وابن حمزة. لأنه هنا كأنما النذر يصير منحل إلى شيئين، أنه نذر صوم يوم ونذر إيقاع ذلك الصوم في السبت، فلما لم يتمكن من إيقاعه في السبت يبقى صيام ذلك اليوم باقي على وجوبه، فيجب صومه ولو كان في غير يوم السبت. وقيل هذا القول للشيخ، طبعا ذاك للشيخ أيضا، لكن في بعض كتب، هذا في كتاب المبسوط، وابن البراج وابن إدريس وأبو الصلاح، قيل لا، لا يجب قضاؤه وهو الأشبه. طبعا لقاعدة عند العلماء أنه أن دليل القضاء لا يكون بدليل الأداء، يعني الأداء لا يدل على القضاء، القضاء يحتاج إلى دليل مستقل أن هذا لما فات في وقته يقضى. قال وكذا البحث في أيام التشريق، أيام التشريق هي الأيام التي تعقب العيد، عيد الأضحى، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، وهذه لا يجوز صومها لمن كان بمنى، أما من كان بغير منى فلا بأس. طبعا سميت أيام تشريق، قيل أنه باعتبار أن الناس يشرقون اللحم، لحوم الأضاحي، يعني يقطعونها، وقيل لأنه لا يرمى فيها إلا بعد شروق الشمس، فشروق الشمس منظور إليه في الرمي الذي هو من المناسك المهمة في منى. الركن الرابع، من يصح منه الصوم. قال وهو العاقل المسلم، العاقل باعتبار أنه مكلف، وطبعا قوله العاقل سيأتي تفصيل أنه الصبي أيضا إذا كان عاقل يصح صومه. هنا نتكلم في من يصح منه الصوم، لا نتكلم في من يجب عليه الصوم. الذي يجب عليه الصوم العاقل المكلف. فإذا كان يعني البالغ عفوا البالغ العاقل، فإذا كان مجنون لا يصح ولا يجب. أما إذا كان صبي فيصح منه لكن لا يجب عليه. قال وهو العاقل المسلم، غير المسلم يجب عليه لكن لا يصح منه إلا أن يسلم. نعم المكلف، قد بعض المكلفين يصح منهم وطبعا يجب عليهم، وبعض المكلفين يجب عليهم ولا يصح منهم وكالكافر، وبعض غير المكلفين مثل الصبي يصح منه ولا يجب عليه. قال فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه، لما هو المشهور عند العلماء الذي كاد أن يكون إجماع أن الكافر مكلف بالأصول والفروع. غاية الأمر أن الفروع إذا جاء بها لا تصح منه إلا أن يسلم، ولا المجنون أيضا لا يصح منه، ولا المغمى عليه. طبعا المغمى عليه المراد بالمغمى عليه يعني الذي هو لم ينوي الصيام فأغمي عليه، فجاء طلع الفجر ومضى النهار وغربت الشمس ثم أفاق ولم ينوي صيام ذلك اليوم فلا يصح منه. لا هذا طبعا اليوم لا يعتبر أنه صامه. وقيل هذا القول للشيخين المفيد والطوسي. إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم. إذا سبقت منه النية يعني قبل أن يغمى عليه في الليل نوى أن يصوم اليوم التالي ثم أغمي عليه، سبقت منه النية نوى لكن ما كانت النية مقارنة للفجر فأغمي عليه فما أفاق إلا بعد يومين ثلاثة، يقول هذه تحسب له أنه صامها، كان بحكم الصائم وإن لم يكن هو صائم واقعا. والأول أشبه أنه لا يكون منه صحيحا، لا يكون الصوم صحيحا منه. ويصح صوم الصبي المميز. المميز طبعا هو الذي يدرك يعني يستطيع أن يصف ما يشاهد. لو قيل له ماذا رأيت يقول رأيت مثلا واحد كذا جالس يمشي يتكلم كذا كذا، يستطيع أن يميز يصف ما يرى وإن لم يكن الوصف تام، على كل حال هو ميز ماذا رأى. والنائم أيضا يصح صومه لكن إذا سبقت منه النية. فلو أن شخصا نام في الليل ولم يكن عاقد العزم على أن يصوم في الغد ثم استمر النوم من الليل إلى الليل من الليلة الثانية، فهنا بالنسبة إلى هذا النائم لما ما سبقت منه النية لا يحسب له صوم ذلك اليوم. فلو كان هذا يوم شك وهو ما نوى صيامه ثم تبين أنه من شهر رمضان فيجب عليه قضاء ذلك اليوم. أما إذا سبقت النية فلا يجب لأنه يحتسب له يوم ولو استمر إلى الليل. يعني حتى لو كان استمر إلى الليل من الليل إلى الليل وهو نائم لكن لما سبقت منه النية هذا يصحح صيامه، ولو لم يعقد صومه بالنية، ما عقد الصوم ما نوى أن يصوم غدا مع وجوبه مع علمه أن غدا هو يوم من أيام شهر رمضان ثم طلع الفجر عليه نائما، يعني نام في الليل ولم ينوي الغد أن يصومه واستمر في نومه حتى زالت الشمس، فهنا قال فعليه القضاء يقضي ذلك اليوم ويجب عليه الإمساك أيضا إلى غروب الشمس. فلو تناول مفطرا وجبت عليه الكفارة. الذي يفهم من كلام المحقق رحمه الله أنه لو كان لم تزل الشمس يجدد النية لما جلس من النوم والشمس بعد لم تزل يجدد النية ولا قضاء عليه ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر. يعني بما أنها حائض فليست مكلفة بصيام ولا بصلاة طبعا للروايات الكثيرة الموجودة. سواء حصل العذر يعني حصل الحيض قبل الغروب، يعني الآن مثلا قبل الغروب بدقيقتين أو بخمس دقائق كانت هي صائمة جاءها الدم، فهل يجب يصح صومها ذاك اليوم؟ لا، لذلك يجوز لها أن تأكل. فلو ما أكلت ونوت الصوم لا يجوز لها ذلك، تشريع هذا مع العلم، ويجب عليها القضاء لأنه الحائض تقضي الصوم. يقول أو انقطع بعد الفجر، يعني هي كان معها الدم مستمر، جاء الفجر بعد الفجر بدقيقة انقطع نقت، يعني الآن كم مضى من النهار؟ دقيقة واحدة كان معها الدم، فهنا لا يصح صوم ذلك اليوم، يجوز لها أن تأكل طيلة النهار باعتبار أن ذلك اليوم كانت في بعضه حائضا. ويصح من المستحاضة التي معها الاستحاضة، لكن هذه المستحاضة حكمها حكم الطاهرة إذا أدت وظائفها، إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال إذا كانت استحاضة كثيرة، أو الغسل إذا كانت استحاضة متوسطة. فيفهم من عبارة المحقق رحمه الله إن كانت هي معها استحاضة قليلة فحتى لو ما أدت عليها من الوظائف يصح صومها، لأن كان ماذا الذي يؤثر؟ يؤثر عدم الغسل في الصوم، أما إذا كان ليست مطالبة بغسل فصومها صحيح. ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير. الآن لو شخص سافر ويجب عليه، طبعا في مسافر يلزمه التقصير وهناك مسافر لا يلزمه التقصير، المسافر الذي يجب عليه أن يقصر الصلاة إذا كان سافر وقطع المسافة وكان سفره ليس محرما ولم يمكث 10 أيام في مكان فيجب عليه أن يقصر. فهذا لو أراد أن يصوم، يعني الآن إنسان ذهب إلى المدينة وأراد أن يبقى، أو مثلا ذهب إلى طائف وأراد أن يبقى 5 أيام فيلزمه التقصير فلا يصح الصيام منه. طبعا لا يصح الصيام الواجب ولا يصح الصوم الواجب من مسافر، المندوب سيأتي الكلام فيه، هذا المسافر يلزمه التقصير إلا هناك استثناءات، إلا 3 أيام في بدل الهدي، لأنه إذا كان شخص ذهب إلى الحج وحج حج التمتع يجب عليه الهدي، إذا كان عاجز عن الهدي يعني ليس عنده أموال يستطيع أن يشتري هديا، فهنا في هذه الحالة يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. طبعا هذه 7 3 اليوم الأول هو اليوم قبل يوم التروية 7 من ذي الحجة، ويوم التروية 8، ويوم عرفة 9، مع أنه في سفر يصح. وثمانية عشر يوما في بدل البدنة إذا كان يجب عليه بدنة. يجب عليه بدنة مثل كما ذكر عرفات يجب الوقوف فيها من زوال الشمس إلى غروب الشمس، فلو أفاض من عرفات متعمدا ولم يرجع فيجب عليه أن يكفر ببدنة. إذا كان ما عنده بدنة، البدنة يعني ناقة ما عنده، ففي هذه الحالة يصوم 18 يوما وإن أوقعها في السفر لا مانع، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا فهنا أيضا يصوم في السفر. والنذر المشروط سفرا وحضرا، يعني إذا كان نذر لله علي نذر أن أصوم 3 أيام في السفر شرطه بالسفر، هذا أيضا لا مانع. طبعا إذا كان قال على قول مشهور، وقوله على قول مشهور يعني أنه ليس هناك مستند يستند إليه. يقول وهل يصوم مندوبا، يعني الآن مثلا هل يصح له أن يصوم استحبابا في السفر؟ طبعا بالنسبة إلى ما سبق أنه لو كان نذر أن يصوم فهذا طبعا يكون واجب عليه هذا الصوم بسبب النذر، لو أراد الآن بدون نذر أن يصوم صوما مستحبا في السفر فهل يصح أو لا يصح؟ قيل لا، هذا القول للصدوقين يعني الشيخ الصدوق وأبيه علي ابن بابويه وابن البراج وابن إدريس، قيل لا. طبعا للعمومات الواردة ليس من البر الصيام في السفر مثلا، وقيل نعم، القول الثاني هذا لابن حمزة أنه ممكن أنه يصوم في السفر، وقيل يكره وهو الأشبه. طبعا الكراهة للجمع بين الأخبار لأن هناك روايات مجوزة وهناك روايات ناهية، فالجمع بينها أنه تحمل الروايات الناهية على الكراهة. يقول وهو الأشبه، هذا طبعا القول الثالث هو المشهور يكره. ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم. يصح كل ذلك يعني يصح نذر، لو نذر أن يصوم مثلا 5 أيام في طائف مثلا ففي هذه الحالة لا مانع إذا كان هو في حكم المقيم، بمعنى لأنه أقام 10 أيام أو بقي في ذلك المكان 30 يوما مترددا أو كان سفره سفر معصية، هذا كله حكمه حكم المقيم. يقول ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا. طبعا إذا كان شخص مجنب لا يصح الصوم منه، كما مر علينا أنه يجب أن الإنسان يغتسل ولا يجوز له الإصباح جنبا، إذا ترك الغسل عامدا يعني عامدا بمعنى أنه ملتفت إلى أنه صائم وملتفت إلى أنه مجنب ومع ذلك تركه، مع القدرة على الغسل تركه حتى يطلع الفجر، فلو أراد أن يصوم ذلك اليوم طبعا يجب عليه الإمساك لكن هذا اليوم لا يصح، لا بد من قضائه، ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه. طبعا صومه أداء في شهر رمضان لا بأس يصومه لأنه لم يتعمد الإصباح جنبا، لكن في القضاء لأنه في صوم شهر رمضان وفي قضائه لا يجوز أن يصبح الإنسان جنب. لا، هذا مو في القضاء، هذا في الكفارة. يعني على حسب فتوى السيد أنه إذا كان في الكفارة مثلا أصبح جنبا أو في صوم مستحب ما في مانع، صومه صحيح وإن كان متعمد. هذا مخصوص فقط بصيام شهر رمضان وبكفارته بقضائه. قال لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان. قيل هذا نسبه الكركي إلى الشيخ ولا ندبا، حتى صوم مستحب لا يصح منه لما أصبح جنب. وطبعا قوله قيل هذا مشعر بتمريضه. فإن كان في رمضان، فإن كان في شهر رمضان وأصبح جنبا ولم يكن متعمدا فصومه صحيح. وكذا في النذر المعين، لو كان نذر لله علي نذر أن أصوم غدا، ثم هذا الشخص الناذر أصبح جنبا، يقول أنه أيضا يصح صومه عن نذره. ويصح من المريض، يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به، يعني ما لم يسبب له الضرر. متى يسبب له الضرر؟ طبعا إذا كان حصل له الخوف الموجب، يعني الخوف من وقوع الضرر، إذا حصل له الخوف هذا الخوف كافي. طبعا هذا الخوف حصل إما على حسب معرفته هو بحال نفسه، أو بسبب إرشاد الطبيب مثلا، أو بغير ذلك من الأسباب، فيفطر، يحرم عليه الصيام. طبعا ما هو نوع الضرر؟ نوع الضرر إما أن يصيبه المرض ولم يكن به مرض، أو يطول علته يتأخر شفاؤه، أو يزداد ألمه. في هذه الحالة كلها يستضر فلا يصح منه. مسألتان: الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات. هذا البلوغ متى نقول أن هذا بالغ مكلف يجب عليه الصوم؟ قال البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام، حصول الاحتلام طبعا من الرجل أو من المرأة، إن قلنا بأن المرأة تحتلم، أو الإنبات. الإنبات يعني نبات الشعر الخشن في العانة فقط. نعم، طبعا بالنسبة إلى الرجل نبات الشعر الخشن في شاربه وفي اللحية العارضين هذا دليل البلوغ. أو بلوغ 15 سنة في الرجال على الأظهر. تلاحظوا الاحتلام أو الإنبات هذه مطلقة للرجال والنساء، أما بالنسبة إلى السن ففي اختلاف. بالنسبة إلى الرجال بلوغ يعني إكمال 15، إذا أكمل الرجل 15 بالكامل ودخل في 16 فبلغ. قال على الأظهر، على الأظهر خلافا لابن الجنيد رحمه الله الذي اكتفى ببلوغ 14 سنة، 14 سنة. والتسع في النساء، يعني إذا بلغت المرأة 9 سنين وأكملتها ودخلت في العاشرة فقد بلغت ووجبت عليها العبادات. طبعا في بعض العلماء يقول هذا هو مقتضى العدل يعني بين الرجال والنساء، لأن المرأة في أيام كثيرة ما تصومها وما تصلي، فالرجل لا، بعدين يعني من 15 سنة بالكامل صيام، بالكامل صلاة، ما في أيام بعد يسامح فيه يتنازلوا عنه. أما المرأة لا، المرأة قد هذا أصرف لها مثل ما يقولوا، لأنه قد مرأة مثلا كل شهر 3 أيام، 10 أيام لا صوم ولا صلاة. وقد يجي له النفاس مثلا، بس هذا قليل، لا كل شهر. الثانية، يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ. طبعا التمرين هنا يعني ليس شرط أنه يعني يحترز من جميع المفترات، لا، مثلا أنه يمنع من الطعام أول شيء، أو من الشراب أول شيء، أو إلى الزوال ثم يقال له كل، وهكذا شوي شوي حتى لا يأتي له البلوغ إلا وهو قد تأهب لذلك. ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة. يشدد عليهما يعني على الصبي والصبية إذا كان يطيقان الصوم مثلا أو الصلاة أو غير ذلك، يشدد عليهما إذا بلغ 7 سنين. وورد في بعض الروايات من ضمنها خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الصبي متى يصوم، قال إذا قوي على الصيام، قد يقوى 7، قد يقوى 9 مثلا، 10، على حسب الصبي. وفي لا كله استحباب طبعا. وأيضا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم. كم يطيق؟ يصوم نصف اليوم، 3/4 اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش أفطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقونه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. أيضا في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام أنه قال الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ 9 سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر. أما بالنسبة إلى النظر الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.